من مظاهر لطف الله بالمؤمنين ورحمته بهم أنه لما هم الكفار بالعودة لقتال المسلمين أنزل الله النعاس على طائفة منهم ليدخل الطمأنينة على قلوبهم ويزيل الخوف والفزع من نفوسهم.
هل في الوجود كنعمة القرآن وروضة تزدان في الوجدان؟
هل في الوجود كنعمة القرآن وروضة تزدان في الوجدان؟
وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان، زهراء وحي نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور.
يذكر الله تعالى بعض مظاهر لطفه ورحمته بالصحابة في غزوة أحد. فبعد الغم الشديد الذي أصابهم أرسل الله تعالى عليهم النعاس. فما القصة؟ لما انهزم المسلمون في غزوة أحد وأخذ المشركون بالعودة إلى مكة، وبينما هم في الطريق هموا بالرجوع لقتال المسلمين، وصلت الأخبار إلى المدينة، فقعد المؤمنون متهيئين للحرب، فأنزل الله تعالى عليهم أمانا كان مظهره النعاس، اطمأنت معه نفوسهم واستراحت معه أبدانهم. والنعاس في القتال أمنة من الله، وفي الصلاة وسوسة من الشيطان. قال أبو طلحة رضي الله عنه: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. وتلك الأمنة لم تكن عامة، فقد غشي النوم جماعة منهم وهم المؤمنون المخلصون، وجماعة أخرى أصابهم الخوف بأن يرجع الكفار عليهم، فطار النوم من أعينهم من الفزع والجزع، وهم المنافقون الذين لا هم لهم إلا سلامة أنفسهم، لا هم الدين ولا هم الرسول ولا هم المسلمين. ومن سوء باطنهم أنهم يظنون بالله ظن السوء، من أن الله تعالى لن ينصر رسوله ولن يؤيد عباده، مثل ظن أهل الجاهلية. وذلك حين رأوا هجمة المشركين على المسلمين ظنوا أن دين الله زائل وأن أتباعه مهزومون. ومن سوء قولهم أنهم قالوا هل لنا رأي في أمر الخروج إلى القتال؟ ولو كان لنا اختيار لما خرجنا. قل يا محمد لهؤلاء المنافقين إن الأمر كله لله، فهو الذي يقدر ما يشاء، وهو من قدر خروجكم. وهؤلاء المنافقون يبطنون في أنفسهم ما لا يظهرونه أمامك يا محمد. ومما قالوه أيضا لو كان لنا رأي يطاع لما خرجنا ولما قتلنا، ولكن أكرهنا على الخروج. والمنافقون بهذا الكلام أرادوا إلقاء تبعة الذي جرى في غزوة أحد على النبي عليه الصلاة والسلام. قل لهم يا محمد لو كنتم في منازلكم وفيكم من قدر الله عليه القتل لخرجوا إلى مصارعهم، فالحذر لا ينجي من القدر. ثم بين الله تعالى بعض الحكم مما جرى للمسلمين في غزوة أحد، فالله تعالى لم يكتب لكم تلك الشدائد إلا ليختبر ما في صدوركم من نيات ومقاصد، ولينقي ما في قلوبكم ويطهره من الأدران والظنون السيئة. والله عالم بالسرائر، مطلع على الضمائر وما فيها من خير أو شر، لا يخفى عليه شيء منها.
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
يا معشر المؤمنين إن الذين تولوا منكم عن القتال أو تركوا أماكنهم طلبا للغنيمة في اليوم الذي التقى فيه جمع المسلمين وجمع المشركين في غزوة أحد إنما حملهم الشيطان على الزلل وأوقعهم في هذا الخطأ بسبب ما عملوا من الذنوب، وهو مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد تجاوز الله عن عقوبتهم وصفح عنهم لحسن توبتهم وصدق ندمهم، لأن فرارهم لم يكن بسبب النفاق بل عارضا عارض لهم عندما اضطربت الصفوف ثم عادوا إلى إخوانهم الثابتين من المؤمنين. إن الله واسع المغفرة حليم يمهل عباده ليتوبوا فلا يعاجلهم بالعقوبة. وبهذا ندرك أن غزوة أحد مرت بجولات. الجولة الأولى انتصر فيها المسلمون، وفي الجولة الثانية كانت الهزيمة، أما الجولة الثالثة فقد كان الانتصار فيها عظيما للمسلمين، وهو انتصار المعرفة الواضحة والرؤية المستنيرة للحقائق التي جلاها القرآن. إنه انتصار الوعي والنضج وانتصار الخبرة والتجربة. غزوة أحد علمت المسلمين تمحيص النفوس وتمييز الصفوف وكشف المنافقين وأهمية الطاعة ووجوب الاتباع وقيمة الثبات وأسباب النصر وأهمية الصبر ومنزلة التوكل على الله في كل خطوة من خطوات الطريق. وهذه الحصيلة الضخمة من الدروس والحكم كانت أكبر بما لا يقاس من حصيلة النصر والغنيمة، وكم كان المسلمون بحاجة ماسة إليها وهم يؤسسون نواة دولتهم في المدينة المنورة.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
يا من آمنتم بالله وباليوم الآخر لا تتشبهوا بالمنافقين الذين قالوا عن أقاربهم أو إخوانهم في النفاق إذا خرجوا في الأسفار أو في الحروب وأصابهم الموت قالوا لو أنهم لازموا بيوتهم ولم يخرجوا لبقوا أحياء ولما ماتوا أو قتلوا. والله سبحانه وتعالى إنما طبع الكفار على هذا الاعتقاد الباطل ليجعل الحسرة في قلوبهم والغم في نفوسهم، بعكس المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله تعالى خيره وشره ويرضى بما قدره الله تعالى له ويؤمن أن الأرواح كلها بيد الله والله تعالى وحده الذي يحيي ويميت بمشيئته والله بما تعملون بصير لا تخفى عليه أعمالكم وسيجازيكم عليها. وفي هذا ترغيب للمؤمنين وتهديد للكافرين.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
لتثبيت المؤمنين وترغيبهم في الجهاد ورد في الآية رد آخر على مقالة أولئك المنافقين: يا معشر المؤمنين والله لئن قتلتم وأنتم تجاهدون في سبيل الله أو متتم على فراشكم وأنتم طائعون لله لنلتم مغفرة عظيمة من الله ولظفرتم برحمة واسعة منه هي خير لكم مما يجمعه الكفرة من متع الدنيا وشهواتها ونعيمها الزائل.
ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.
يا معشر المؤمنين والله لئن متتم على أي حال سواء متتم على الفراش أو قتلتم في ساحة الجهاد فإن مرجعكم إلى الله جميعا، فجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم سيعودون إلى الله ليجازيهم على أعمالهم يوم الدين. اللهم أحسن قدومنا إليك وثبتنا على صراطك المستقيم واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه.
هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزدان في الوجدان
وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان زهراء وحي نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن.